بعد هذا ننتقل الى الشق الاخر وهو كتاب مسائل الجاهليه. هذا الكتاب وصلنا المساله الخامسه وهي الاقتداء بالعالم الفاسق او العبد الجاهل. حذر الله تعالى من هذا وذكر ان هذا من اعمال من قبلنا. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا عن سواء السبيل. وان اثر العالم الفاسق والعابد الجاهل اعظم من اثر السم في الطعام، لان السم في الطعام تميت البدن، اما العالم الفاسق الذي يبكي بلا علم ويحرف النصوص والكلمه عن مواضعه ويلبس نفسه ثوبا اوسع منها، او ذلك العابد الجاهل بعبادات غير مشروعه، يميتون او يميتان القلوب، وموت القلوب اعظم من موت الابدان. ولقد قص الله علينا شيئا من هذا، وكيف ان العالم اذا لم ينتفع بعلمه فانه يضر نفسه ويضر غيره. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه، اي بسبب اختياره، ولكنه اخلد الارض واتبع هواه. وهذا الامر اعني العلماء الفساق والضلال قد بلينا بهم في مجتمعات المسلمين، فكم سمعنا من فتوى قد طرت بها الركبان وتناقلها في تناقلتها الأنشطة وهي ضلال في ضلال، كم ضل بها أناس وكم ترك بها الحق من أناس. وقل مثل هذا في أولئك العباد الجهال الذين يخدعون الناس بالمرأة ومنظرهم. ولقد سمعنا قول الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ثم ذكر الله عقابها: تصلى نارا حامية. فكثرة العمل إذا كانت على جهة تضر صاحبها ومن خدع صاحبها. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامي. إذا كان ذلك كذلك فعلينا لزاما أن نتقي شر هؤلاء وأن نحذر منه وأن نحذره، لأن ضرهم متعدي لغيره. والجهل أو كلام الجهال وكلام الضلال من أولئك العلماء إذا سرى بين الأمة أفسدها وفرق كلمتها وجمعها. فلقد سمعنا فتاوى يعجب الإنسان من صدورها من أناس يسمون بالعلم، فضلا عن أن يكون من تصدروا كراسي الفتية ومجالس القضاء. فذاك يحلل الربا، وذاك يحلل الغنى، وذاك يحلل أمرا معلوما يعني من الدين بالضرورة أنه لا يجوز. قد يقول قائل: لكن هناك لعل لهم أدلة صحيح، كما قال الشاطبي: حتى الباطل لهم أدلة، المعتزلة لهم أدلة، والجميع لهم أدلة، ولكن وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ما كل قول يقبل ولا كل دليل يقبل، لأن بعض الأدلة يكون في غير محله. فإذا سمعنا شيئا من أخبار أولئك وتأكدنا بعد السؤال من خطأهم فلزاما أن نشيع خطأهم بين الناس، لأن المنكر إذا ظهر واشتهر فإن علاجه لا بد أن يكون ظاهرا مستهلا. وهذا من علامات الساعة ظهور هؤلاء. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والدارمي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، والحديث مرفوع حكما، قال رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة إذا تركت قيل تركت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا عبد الرحمن؟ فذكر: إذا كثر قراءكم وقلت فقهاؤكم وتفقه لغير الدين وتلسل الدنيا بعمل الآخر. وهذا قد وقع الآن ونراه في مجتمعنا. وعلى كل حال الإنسان كلما تزود بالعلم ومن مجالس أهل العلم كلما تنورت بصيرته وعلم شر هؤلاء وخطره. وعلينا أن نستغل العلماء الراسخين، أن نستغل حضور مجالسهم، من علم بصلاح المعتقد وعلم بسعة علم وفقه، وهم كثر لله الحمد لله. فالحذر من التفريط في وجوده. وقد سبقت الإشارة إلى أن ثلة العلماء كانوا يتأسفون ويندمون ويتحسرون على موت علماء عاصروهم لكن لم يجالسوا. أقف عند هذا، فالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله. هنا سؤال قدم إلي اليوم أو الدرس الماضي، يقول: أثرج بعد السلام أثابه الله، أثرج فضل ما سمعته منكم من دعوتكم لطالب العلم للتبكير للزواج والتأكيد على أهمية هذا الأمر، ويلحق بهذا الأمر اضطرار بعض الشباب لممارسة العادة السرية لاستفراغ الشهوة ومع فداحة الإثم، فإن فاعل هذا الشيء إنما اختار أهون الأمرين، مما يحدوني بدعوة إخواني طلبة العلم للتبكير بالزواج، وإن لم تتوفر الزوجة السعودية لارتفاع تكاليف الزواج منها فسوف تجد ما يسرك أخي طالب العلم في المسلمات في بلدان أخرى، وأنا يا أخي أشد على عرضك وأقف إلى صفك. أثابك الله على عيرتك وعلى نصحك وعلى حرفك. وما ذكره حق، فأبدأ بالشق الأول، قضية ما يسمى بالعادة السرية. هذه المسألة يكثر أو يكثر السؤال عنها، ولا أدخل مثال في مدرسة في كلمة أو في محاضرة إلا وترد أسئلة بالعشرة، وتجد أن هناك أسئلة تتكرر أحسب أن هذا من أولها. وهذا الأمر قد تكلم عنه العلم، فقد ذهب أو ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى والذين في فروجهم حافظون، قالوا: قد استنبط أو استدل إمامنا الشافعي على تحريم الاستمناء بهذه الآية. وما يدل على تحريم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذات فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فلو كان هناك علاج أو حلا ثالثا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر، هناك بعض الكتب الطبية أو المجلات الطبية، منها مجلة تسمى طبيبة. هذه المجلة يرد في ملحق في آخرها وفي ذيلها أسئلة طبية يفتي أو يجيب عليها أطباء، منهم اليهودي ومنهم النصارى ومنهم البوذي وفيهم مسلمون. وترد بعض الأسئلة عن هذه العادة، وأذكر أني قرأت جوابا لأحد هؤلاء، فكان يوصي من ابتلي بها أن لا يخشى على نفسه، وأن يستعملها لكن من حين لآخر، وأن يؤخر الزواج حتى لا يصيب ما يصيب الناس من يعني قضية ما يحصل من زواج مبكر كما يزعم هذا الكاذب الأشهر، ويدعو إلى تأخير الزواج وأن يستمر على هذا الأمر حتى يكسر شهوته. أذكرني بقول الشاعر الجاهلي: إذا كنت بواد لا أنيس به فجلد عميرة لا داء ولا حرج. المراد بجلد عميرة أي عمل هذا الأمر. ابن سينا الملحد رجل حاذق في الطب، له منظومة يقول أو له أبيات يقول فيها: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وقد ذكر بعض الأطباء أن لهذا الأمر مضار كثيرة، وأحيلكم على كتاب واحد لعله من أوسع ما كتب أو ما كتب عن هذا الأمر. الكتاب اسمه الاستقصاء في تحريم الاستمناء أو العادة السرية، كتبه كاتب عبد الله بن محمد الصديق الغماري. وهذا الكتاب لعله من أوسع ما كتب، وجمع فيه فوائد كثيرة. وعلى كل حال النفس أو نفس العاقل تأنف فضلا عن طالب العلم. وأيضا مما يتعلق بقضية النكاح ما ذكره ابن جوزي، وقبل تنبيه ابن جوزي أذكر أن هناك حديث تداول، وهو حديث سبعة لا يكلمهم الله لينظرني وعد منهم الناكح يده. وهذا الحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه، ورواه أيضا السمرقندي، وراه ابن بشرى في الفوائد. والحديث يثبت، ففي بعض طرقه أبي لهيعة وشيخ الأفريقي، وبعض طرقه ابن حميد. المهم أن الحديث مجموع طرق لا يرتقي بها الحديث، ولا نغتر قد يقول قائل ليس إلى طرق تكاثرت ارتفع الحديث، صحيح، لكن أهل العلم ابن الصلاح وغيره نبهوا على أن الطرق إذا تكاثرت وكان الضعف يسيرا، أما إذا كان الضعف شديدا فلا ينجذر ولا يرتفع. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن من مضار ترك النكاح ثلاث مضار: الأولى أن احتقان ماء المني في الرجل ومصابرة نفسه ثم يورث خبلا أو خللا. وذكر أيضا أن تارك النكاح الأقسام الثلاثة: القسم الأول هؤلاء الذين أضروا بأنفسهم، القسم الثاني يقول قوم عزلوا عن النكاح ثم نفذ صبرهم فرجعوا فراجعوا النساء وبالغوا في ذلك وكان همهم الفراش وما شابه. الأمر الثالث أو النوع الثالث قوم عزفوا عن النكاح وزهدوا في أمر الزواج فصحبوا الغلمان وابتلوا به، وكل واحدة أعظم شرا من الثانية. ولهذا حث النبي عليه السلام شباب الأمة فقال: يا معشر الشباب، قال طاووس رحمه الله: إن من تمام الشاب أن يتزوج. وعاتب عمر رجلا تأخر في الزواج فقال: ما منعك من الزواج إلا عجز أو فجور، ولما تأخر يعني؟ ونحن نرى شباب بعض الفرق الضالة المنحرفة يسارعون إلى الزواج المبكر، حتى أن بعضهم لا يبلغ 30 من عمره إلا وعنده سلة من الأولاد، ما بالك إذا بلغ 50 أو 60، خاصة أن التعدد عندهم شيء طبيعي، ليس هناك عوائق من غيرة نساء أو من معارة اجتماعية. الأمر الآخر اقتراح، ولعله إن شاء الله أن يكون له وقع. نحن نعلم أن في البيوت عوانف كثيرة، ولولا أن البيوت أسرار لتكلم الإنسان مما يهاتف به أو يسمع. البيوت فيها عوانف كثيرة، بل قد يكون في بيتي وفي بيتك وبيت زيد وعمر أناسا أو نساء إلى هذه اللحظة لم يتزوجوا أو لم يتزوجوا. الاقتراح أن نتأسى بما فعل عمر رضي الله عنه وبعده سعيد بن خيط رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله: باب في عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح. ثم ساق خبر عمر عندما عرض حفصة رضي الله تعالى عنها على الصديق وعلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وبوب النسائي طبيبا قريبا من هذا. وسعيد بن سيب رحمه الله سأل تلميذه أبا وداعة: أتزوجت؟ قال: لا. فأعانه بالزوجة وبالمهر، ومع أن ابنة سعيد قرشية مخدومية تقدم لها ابن خليفة، ولكن الرجل ينظر بعلم ويتصرف بعلم. الاقتراح أن يعرض من كان يعرف من بنات بيته أو من بنات قرابته، إذا علم شابا صالحا لم يتزوج فوالله كما قال شيخنا وإمامنا الوالد الشيخ عبد العزيز ليس من العيب، كما يقول بعض العامة أن تبحث عن زوج صالح، بل لو تعين هذا الزوج الشاب بمالك وبتقديمه إلى بيتك فإن هذا الخير العظيم. ما يأتي الشاب الصالح قد تجلس البنت بيتها سنوات ثم يأتيها رجل يقض مرجعها ويقض راحتها وحياتها، فلا تخجل، بل لك الأجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا علمت شابا لم يتزوج فأشر له وكلمه، ليس هناك عيب. والله إما من ظلم الفتاة أن تجلس بيتها، إما أن يكون الوالد يساوم عليها كسلعة تجارية، أو يكون إخوانها من خيار ومع هذا غض طرفهم عنها. وأنت تعلم أن الوقت فتن ومليء بالشهوات والشبهات، فحذر من التأخر. وإذا كنت تعرف شخصا له اجتماع بالناس ومعرفة كثيرون فلا حرج أن تعطيه، أن تخبره بأن عندك، إن تقدم لك أحد أو إن قابل أحد يزكيه، بأن عنده يعني أختا أو ابنة أو ولية أو مشاكل. وقد فعل هذا بعض الإخوة ولله الحمد، وتم على أيديهم خير كثير. لا تستحي، بل والله إنك قد تبرها بهذا الزوج، لأن والدك أو لأن الوالد في الغالب أن يكون عاميا، وأنت تعرف من أرض العوام أن يكون معلوما، وأن يعني من حيث معرفة آبائه وأجداده وشاكله، وأن يكون له وظيفة معلومة، وما سوى ذلك فلا هم لك. وأنت طالب علم تنظر بعلم، لا حرج ولا عيب. فإن قلت لكن أخشى إن بلغ من خبر أن يصيبني لوم وعتب شديد، صحيح بعض الناس قد يرى أن هذا من خوارم المروءة، وقد يمتنع كما قد حصل، امتنع بعض الأولياء من زواج أو من تزوج بناتهم لما علموا أن أحد أبنائهم قد دفع هذا الشاب إلى بيته، فقالوا هذا من العيب نحن نبحث عنه، هو يأتي يبحث عنه. هذه نظرة مقيتة. لتعمل بالخفاء، قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح هذا الكتمان، اختم هذا الأمر وقل يا فلان اذهب إلى بيت فلان، فإني قد سمعت من طريق أهلي أو من طريق والدتي أو أختي أن عند خفاة نسخاتها كيف وكيف وحيد، وكأنك لم تسمع مني ولم أقل لك، فإن تم شيء فالحمد لله، وإلا فاكتب أمرها أو فأخذ بأمرها من تحب. كان الشيخ شيخي الفاضل بن جار الله رحمه الله يذكرني لأن هناك بعض المشايخ يصلون به ويقول يا شيخ ابحث لنا عن أزواج، قال بقاؤنا في البيوت وأهلنا قد غفلوا عنا، ونريد أن تقر عيوننا ببيت زوجية نرى في أبنائنا وأحفادنا. وكان الشيخ حفظه الله يقول ابحث رحمه الله ابحث، فلا تيأس وفلا تخجل، إن كان عندك أخت فإن لك الأجر في البحث لها عن زوج. وتذكر فعل عمر وحسبك بعمر، وفعل سعيد رحمه الله، ومن هم في العلم والفقه في الدين. والله تعالى أعلم. صاحب السؤال أيضا له سؤالان أو ثلاثة. يقول طبيب أو مهندس في الأربعين من العمر وعنده ما بين طفلين وشفة أطفال، كيف يطلب العلم الشرعي؟ وما هو الحد الأدنى والحد الأعلى لهذا الطلب؟ أفتونا مأجورين مع بيان كتب المتون المراد دراستها وحفظها. على كل حال يا أخي، قلت لك في أول يوم أو في ثاني يوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر منا أشغالا، ومع هذا كله ما قصر في حق بيته ولا قصر في تعليم أصحابه. الذي أريد مني ومن إخواني تسيير الوقت وإعطاء كل وقت ما يستحق من الشغل، والبخل والشح لإضاعة ثاني من العمر في غير مصلحة، ولكن أشح الناس وأبخل الناس في أوقات الناس. وهناك كما ذكرت لك أسباب تعينه من سماع الإشرطة العلمية التي ترافقنا في سيارتنا ذهابا وعيابا، وترتيب وقت لحضور درس تحاول أن تجعله أفضل وما سواه فرعا. بهذا وذاك يتم لك ما تريد إن شاء الله. وأما المتوفى ما سبق من إشارة في الدرس الأول لعلها إن شاء الله يكفي. يقول حاولت مرارا وتكرارا فهم مادة أصول الفقه، أرشدون هداكم الله إلى طريقة مناسبة لطالب العلم متخصص في الطب والهندسة وهل هذه المادة لازمة له أو لا، وما أهمية الرياضة البدنية طبعا. أولا يا أخي أنا أغبط بعض الأخوة أن يكونوا في تخصصات علمية كالطب والهندسة، ومع هذا كلهم حظ وافر من علم الشرع، بل أنني أعلم شباب من هذا النوع أكثر يعني علما من بعض خريجي الكليات الشرعية، والسبب الهمة والرغبة في التحصيل. فإذا جمع الشاب مع ما يدرس من علم الطب الذي يقول فيه الشافعي رحمه الله أشرف العلوم بعد علم الفقه الطب، لكنها كتاب سبقون عليه، وكان الشافعي يتحسر ويقول ذهبت اليهود والنصارى في ثلثي الطب، وهذا حق. فإذا كان في الشافعي الطب في أيدي النصارى واليهود فهو الآن في أيديهم كذلك. وعلى كل حال يا أخي تستطيع أن توفق، وكما سمعت إذا رتبت لك وقتا واشتغلت كل ثاني من وقتك ولزمت درسا معينا فستحصل إن شاء الله خيرا كثيرا. وأما المتن فقه الأصول فذكرت كتاب الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله المقرر في المعاهد العلمية، وهناك كتاب للشيخ محمد الأشقر أيضا في مبادئ الأصول. أما الرياضة البدنية فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة وصارع ركانه وسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يغاطس أو يقول لأحد التابعين أو صغار الصحابة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. وفي البخاري أن النبي عليه السلام خرج على بعض الناس يرمون السهام أو النبل فقال ارموا بني إسماعيل فإن ذاك كان رامية، فيها نشاط شريطة ألا يعتريها أمر من ما لا يرضي الله من كشف عورة أو وضع قمار أو رهان أو إضاعة أوقات أو إضاعة مصالح في أوقاتها. يقول أرجو أن تشاركوني الرأي من دعوة أصحاب التشكيلات الإسلامية تفسير المثول والقصائد مثل يوسف بن القيم رحمه الله تعالى جمعة الاعتقاد العقيدة الواسطية بصوت عربي مبين. ثم ذكر بعض الإخوة الذين هم من نبع عند أصوات. أقول لك يا أخي هناك مكتب، المكتب الإقليمي للمكتوفين، هذا المكتب يبيع عشبة خاصة للمكتوفين، تستطيع أنت أن تفرغها في أشياء صغيرة كثير ثانية. وإذا يعني أردت أن تفقه على ما عندهم فهناك له فهرس ودليل فيه أمهات الكتب، فقد أخبرني بعض المكفوفين بأنهم قد سجلوا لهم كتب أعتقد الصحيحين مع شرحهما تفسير ابن كثير والمغني وحاشية الروض وما شكل. ثم أضف إلى أن هناك أشرطة للشيخ الحميل ابن الشيخ فهد فيها أعتقد بعض المثول. وعلى كل حال يا أخي أنا أقول أن صوتك أنت أبلغ في الحفظ من صوت غيرك، وقد كان وكيع رحمه الله يكتب الأحاديث وما يتحفظه، يعني الجهد المبذول من أنت يكون أرسخ إذا قرأت الحديث أو الآيات بصوتك أنت لعل ذلك تناسخ. هذا طبعا يختلف من شخص آخر، لكن هذا شيء مجرد. وهذا أيضا من الدرس الماضي بعد السلام على خيرتنا سلام، ثم قال أصابنا لما أصابنا من تفريط وتقصير في أوقاتنا وعدم استغلالها في الطلب والله المستعان، ولكني إن شاء الله بعد التفكير حصلت لي منفعة ما حصلت لي منذ عرفت طريق هداية، وانقضى حالي أن أستفيد من وقتي فيما بقي لي من عمري، فعزمت على أن أكون مؤذن أقتصر وقتي على المسجد للإستفادة من وقت من حفظ وقراءة ومرض. على كل حال أظني أجبت على هذا السؤال، وأقول هنيئا لك أو عرفت فلزم، وحاول أن تنمي هذه الهمة وهذه العزيمة، وسترى إن شاء الله من الله ما ينتظر. والمئذة كما ذكرت لك سابقا لا تجعل نفسك مرغة في أسئلة الناس يلفظونك في كل مجلس، إما بتقصير في الأذان أو بغياب كلي عن الإذن. أما إذا استعنت بعد الله بالأذان أو الوقت التفكير في المسجد بين الأذان والإقامة على القراءة والتحصيل فلا شك أنك مغبوط، وهذا شيء مجرد. وبعض الإخوة يعني ما شاء الله أعرفهم حفظوا أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، والسبب ملازمة البقاء أو القراءة بين الأذان والإقامة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ها أرى أو ما رأي ما رأيك في الزواج من المرأة الصالحة إذا كانت في بيت غير صالح حيث توفر فيه الدش والتلفاز وغير ذلك من المنكرات، فهل الزواج أولى أم ترك الزواج منها إلى آخره؟ حقيقة هذه تعود إلى قوة كيف الشاب. فهناك شباب يعني بفضل الله عندهم عزيمة، وقبل ذلك عندهم حسن ظن بالله عز وجل، وعندهم يعني قدرة على أن يتحملوا هذا الأمر. لكن أقول يا أخي لا تخاطر، فقد تندم وقد تتحسر. وفي الوقت نفسه أيضا إذا كان عندك قدرة ووثقت من نفسك فأقدم فقدم، لأنك ستلقي فتاة من مصائب كثيرة، وربما تكون هداية آل بيتها بفضل الله ثم بجودك أنت، وهذا قد حصل. لكن لتعلم أنك ستواجه صعوبة وقد تواجه معارضات مستميتة من المنكرات وما شكلها، وخذ الحساب من الأولاد إذا سافرت بعمره أو مع ثلة من أصحابك سيبقوا في هذا البيت وفيه ما فيه. لكن إذا كان عندك قدرة إن شاء الله وثقة وعلمت بنفسك العزيمة فاقدم، ثم هب أن البيت يستقيم فزورهم بتحفظ وكن مع أولادي تحفظ. وأنا أعرف بعض يعني الإخوة الذين ابتلوا في بعض هذه البيوت تحسب أن نساءهم قد خرجت من بيت من أصلح الصالحين نظرا لتقويم زوجها لها ولعنايته بأمرها وبأمر أولادها، ولا يزور أهلها إلا بتحفظ، مع الزيارة يبذل النصيحة. فإن لم ينتهوا عن شرهم على الأقل أن يغلقون تحت الشروع إذا حضر. لكن أيضا أقول يا أخي تثبت وتريث ولا تستعجل، استخر واستشر. يقول هذا أنت بالخيار على أن تجيب هذا السؤال، الأمر إليك. سمعت عدة مرات يقول الشيخ عبد الله الدوسي رحمه الله، فهل حصل لك أن درست عليه؟ وأرجو المعذرة. لا حرج يا أخي السؤال، وليس هناك خطر. حقيقة لم أدرس عليه، ولكني قابلته مرارا وسمعت عنه قبل أن أراه أمورا، وبالفعل ظهر لي شيء من هذا الأمر. فقابلته في عام 92 هجرية في القصيم في بريدة، وبعد عام 400 أعتقد 3 و4 أيضا في مدرسة في بريدة مدرسة له. وفي الحج كان مارا وأدركته ألحقته، أما أني درست عليه فلا. والرجل كما سمعت حافظ، وذكر لي أحد كبار السن قال إني سمعت الشيخ الألباني يقول له يا بني أنت أحفظ مني. يقول ما رأيك في من يهتم بدراسة الأمور المواضيع التربوية ويكثر من الاهتمام بها ومحاولة جمع أكثر قدر ممكن من المعلومات التي تختص في هذا المجال، ويشدد على المسائل الفكرية، وفي المقابل يكون تركيزه على طالب العلم الشرعي ضعيف وليس بذاته، وتجد مثل هذا الرجل قد تزعم جماعة من الشباب يقودهم ويربيهم مع ضعف العلم الشرعي وتوسع في المجالات التربوية والفكرية. أجيبونا جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. هذا لا شك أنه قصر وأخطأ. العلم الشرعي منه التربية، ومنه نقوم سلوكنا وأخلاقنا، ومنه نصلح ما حصل من أخطاء ومن تقصير. والكتب التربوية في بعضها خير وفي بعضها شر مستطير، وطالب العلم أو القارئ لا يستطيع أن يميز إلا إذا كان عنده منظار شرعي يقيس الأمور بها. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فالإغراق والإيغال والإكثار من قراءتها وفي المقابل الإعراض عن كتب الطلب أو كتب العلم الشرعي لا شك أن هذا يتبط في شخصيته. وأنا أعلم أن بعض الأحبة قد يعني أزمن قراءتها. نقول لا ضير عليك، لكن استدرك ما فاتك من التحصيل الشرعي. والله لو لم تقرأ كتابا ذكريا واحدا وقرأت كلام أهل العلم من السلف الصالح وتروح الأحاديث في الأخلاق وما شكلها فاستطيع أن تقوم أمة كاملة لا فردا واحدا. وفي شروح الأحاديث النبوية الشيء الكثير مما يربي الشباب ومما يقوم أخلاقه وسلوكياته. وأنت تعلم أن أكثر الكتب هذه أو لا أبالغ حتى ما أبالغ في كثير في بعضها أو في كثير منها يعني بعد عن الدين الشرعي كلام إنشائي كثير تقرأ صفحات بالعشرات لا تجد آية وحديث. وعلى كل حال أوصيك بقراءة كتب الرقائق بقراءة ما صح من السنة على صاحبها تم الصلاة والتسليم ترى عجبا وتسمع عجبا. وهناك من الكتاب يعني معروفون بسلامة المعتقد وعندهم علم شرعي وبعض الكتاب هؤلاء أو بعض جمعوا بين العلمين أو بين فقه الواقع وقبله العلم الشرعي وتربية النشأ إذا جمع طالب علم الأمور الثلاثة هذه فلا شك أن هذا خير ولكن لا يعكر عليه أن كان قيل براعة من العلم الفكري أو كما يسمونه. وعلى كل حال اطلب السنة كما قال عمر قد جهلتنا السنة أي شيء ثاني لا بد أن يكون له علاج في الكتاب والسنة طال الزمن وقف بعد المكان وقف. لكن لا تدعونا أو لا يعني يدعونا هذا إلى أن نحمل على بعض الإخوة ممن أكثر من قراءة هذه الكتب ومن اقتنائها لأن المراد المناصحة والملاطفة والقصد الوصول للحق. لأن بعض الناس قد يتشفى أو قد يسخر أو يتهكم لا نحن نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا. أما التشفي والتهكم فربما يكون وبال عليك. قرأت في يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله إني قرأت مصطلح حديث الشافعي ولكني أريد الاستزادة في هذا الفن لو تذكر لنا من هم. على كل حال الكتب في المصطلح كثيرة وقلت لك البيقونية منظومة تقال 40 وكل عنها قليلا وهناك أيضا لها شروح وكتاب أيضا نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله ولها شروح. لكني ذكرت هذا الكتاب لأنه يعطي مفاتيح لطالب العلم ويعينه على فهم أمور يعني يجهلها كثير من طلاب العلم خاصة أن الشيخ سلك سؤال سلسا جدا ثم رتب بعد كل بحث سؤال وجوابه وطلب هذا شيء مهمة الشيخ عبد العزيز بن باز حقيقة يا أخي الشيخ سماحة الوالد لا تحتاج كذا محاضرات ولعلك تعفيني فهناك من كتب عنه وهناك من ترجم له. يقول ما ذكرت كتاب الأصول الثلاث الأولويات الرجاء تبين طريقة تبين طريقة تبين المراجعة لما حدث القرآن والحديث الرائع. على كل حال ذكرت نموذج وإنما ذكرت كتاب التوحيد لأنه أوسع وخفيت حيث الشيخ ابن القاسم رحمه الله لأنه ضمنها نفائس من الفوائد وحسبك أن الرجل قد يكون من أعلم الناس بمواضع كلام الشيخ الإسلام رحمه الله لجمعه فتواه رحمه الله ورحمه. ولا يمنع أن تقرأ غير ما ذكرت لكن ذكرتها من باب يعني أعتبر الله من باب أنها في نظري أشهل ما لطلب العلم. أما المراجعة فتعود إلى أيضا حسب الهمة والوقت لكن يقول لك أن ما يتعلق بالقرآن الكريم أن تكرره بين أذان الإقامة وأن تصلي به في الليل. وبالنسبة لما سوى يعني للكتب الأخرى فكل منا له وقت يختلف عن صاحبه فمنا من يأنس بالمراجعة مثلا عند النوم يقرأ ما حصل في الصباح يراجعه مرة أو مرتين قبل النوم ومنهم من يسجل فوائد في أشرطة سمعية وهذه طيبة جدا إذا قرأت كتابا وعلقت عليه أو مسألة بحثها ثم ظهر لك الخلاصة فيها، لو سجلتها في شريط ثم أعدته فإن هذا أبلغ في الرسوخ في الذهن. يقول في النسخة التي معنا من كتاب مسائل الجاهلية المسألة الخامسة الانفراد الأكثر. أما القتال في العلماء في المسألة التاسعة فما هو سبق ثلاث النسخ مع قرب عهد المصنف وأيهم اعتمد في سابق. أنا ذكرت لكم أن المسائل اختلف في عدها ما بين 100 و 120 و 28 واختلف في بعض الترتيب، ولكن أخبرني أخي مبدر أنه وزع هذه النسخة. وعلى كل حال يكون المسابقة في هذه النسخة، وعندكم في آخر مسألة أو المسألة الأخيرة رقم 131 يكفيني فقط إلى رقم 100 من 1 إلى 100. وسأضع السؤال إن شاء الله في الدرس القادم حتى يكون معنا الخميس معنا الجمعة في مراجعة يوم الأحد القادم بعدما أفرغ من درس العلم. لن أتكلم عن الكتاب هذا بل سأوجه السؤال، والمطلوب من كل من أحب المشاركة يعني ورقة يحضرها معه ويكتب عليها اسمه. والسؤال قد يكون سرد لجميع المسائل، وأنا أريد حفظ الرقم حتى نرى قوة الحافظة. وقد أختار مسائل بأرقام معينة، أذكر مثلا رقم كذا وكذا وكذا، فالمطلوب 100 مسألة بالأرقام بالحفظ الأرقام. وذكرت لكم الآن قبل قليل 23 مثال عن قوة الهمة، ونريد أن نرى الهمة إن شاء الله. وبعد أيضا سأضع وقت زمني في الكتابة، إما 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، والتحديد إن شاء الله بعد طرح السؤال. والمطلوب يعني بعد إن شاء الله طرح السؤال فقط عن الفائدة ويعني المنافسة الشريفة إن شاء الله. والجوائز طبعا كما سمعتم 3 كبار، الأول والثاني والثالث إذا لم يكن متكرر طبعا، وهي عبارة عن مجموعة الثالث الإسلام رحمه الله. وقد بعضهم يقول أنها عندي، فإذا كانت عنده يعوض كما طلب بكتاب آخر. وتوضع أيضا 7 جوائز أو 8 جوائز حتى يكون 11 وتر للبقية. والمطلوب فقط يعني بعد ما ينتهي الوقت لا يكتب أحد شيئا حتى تكون مسألة تنصف. ولا أقول إن شاء الله وغشنا فليس منا، هذا بعيد إن شاء الله. أختم ذكرت فائدة عن الزواج والزواج. يقول أبو نعيم روى عن أبي بدر عن شخص اسمه أبو بدر في عذرنا الشيخ فهد شجاع بن الوليد أظنه من رجال البخاري يكنى بأبي بدر، يقول إنه تأخر في الزواج وشاور 99 رجلا فمنهم محذر ومنهم مرافق، فقال فاستشير صاحب 100 فقال له النساء 3 واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك، أما التي لك فالبكر وأما التي عليك فذات الولد من غيرك، وأما التي لا لك ولا عليك فالثيب التي ليس لها ولد. هذا الكلام يا أخوان يعني بعضهم جعله قاعدة فرعية له، وهذا يا أخي ليس صحيح. فهناك نساء معهم أطفال مطلقات والله إنهم أرحم وأرأف بالزوج من بعض النساء اللاتي لم يتزوجن. والعبرة يا أخوان بالدين والخلق، تنصح المرأة الأربع لذاتها لدينها أو لنسبها وحسبها وجمالها ولدينها، فانصر بذات الدين. وعودا عن البدء أوصي الإخوة جميعا أن يطرحون ما عندهم من الأعذار والتعليلات التي يعني وضعوها سدا أو حاجة عن الزواج، وأن لا يتأخر، وابحث واسأل وفتش ولا تستحي. وقلت لك إذا كان عندك في البيت أحد فلا تخجل من عرضها على من تتكلم شاب طيب. يا أخي ما أجملها من لحظة أن ترى أختك تغدو وتأتي مع شاب إن يعني غضب لم يظلمها ولم يقهرها، وينشأ من هذه الأسرة أيضا أسرة طيبة، والأجر لك لا ينقص من أجرهم شيء. ما رأيك في القراءة السريعة؟ هل هي أفضل من القراءة البطيئة؟ وما رأيك في قول من يقول إن قراءة السريعة أفضل حتى ولو لم تستوعب؟ أنا قلت لك مرة ومرارا الناس يختلفون. الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ البخاري على كريمة في أيام ثلاثة، وابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير فيه ما يقرب من 1152 شيخ ما بين الظهر والعصر، وشيخ الإسلام رحمه الله كتب الواسطية بعد العصر وفرغ منها قبل غروب الشمس. وقال عبد الطيب كذاب الطيب ولقد رأيت شيخا يكتب في الساعة الواحدة ما يكتب المشتاق في الأسبوع الكامل. يا أخي الناس يختلفون، فلا تقل لي القراءة السريعة، أنا لا أعرفك ولا أعرف قدر مقدرتك العقلية والذهنية، لكن أنت وصل نفسك، لكن لا تحاول أن تحاسب غيرك. يعني بعض الناس قد يكون عنده سرعة قراءة فيحاول أحد أن يحاسبها فيذهب عنها عشر مئات فوائد لا عشرة. فحاول أن تجد الطريق الذي تستفيد وتستوعب فاسلكه ولا تنظر غيره. لكن نعم حاول أن تقوي همة، لكن لا يعني تقلد أحدا، وقد سبق الكلام الصغير أنه مذموم، لا تقلد أحد إخوانك إن كان له نهج الوصف. يذكر علماء القراءات عن حافظ القرآن فيقولون من قرأ خمس لم ينسى، يعني من ختم القرآن في خمسة أيام كل خمسة مرة لم ينسى. ويقول بعضهم من حفظ بسرعة نسى بسرعة. فالضابط يا أخونا ليس واحدة، بل يختلف من شخص إلى آخر. هذا شبه الله يعني سؤال لكنه قصر، فيعذرني أخي الكريم الحبيب لعل إن شاء الله أجيه إلى الدرس القادم. وهذا جزاه الله خير يثني ثم يقول بعد ذلك، يقول إن قدح لي أن أستفيد من وقتي فيما بقي لي من عمري، فعزمت على أن أكون مؤذنا حفظ وقتي على المسجد لإشغال الوقت من حفظ القرآن من حفظ القراءة ما رأيت حفظك الله. أما بالنسبة للمئذنة والإمامة في أيها الأحبة، حقيقة هذا الأمر لا أحس عليه كل أحد، لأننا وجدنا من بعض إخواننا تقصيرا في هذا الأمر. صحيح أن الإنسان فيه إعانة على الطاعة وفي أيضا إعانة على الدنيا، لكن في بعض الأحيان يغلب صاحب المئذنة وصاحب الإمامة مصالحه الشخصية وذهابه مع أحبابه ويغيب كثيرا، فيأثم بهذا وفي الوقت نفسه يضرني أنا ويضرك أنت جميع الحاضرين، لأن نفعه متعد إلى غيره، وفي الوقت نفسه لأن ضرره متعد إلى غيره. فإذا كنت تريد أن تكون مؤذنا فبعد الإخلاص مع الله عليك أن تقوم بالعمل على أحسن القيام لأنك مؤتمن أو لأنك رامي. وأما تجربة استغلال الطلب فأنا أقول أن المؤذن يستفيد أكثر من الإمام، لأن الإمام قد يأتي بعد الأذان بفترة أو يأتي مع الإقامة. أما المؤذن فله كما ذكرت في أول يوم أو ثاني يوم أو ثاني درس، هناك أحبة أربع أوقات، المغرب بينها الفجر بين الأذان والإقامة نصف ساعة، والظهر كذلك ثلث ساعة، والعصر والعشاء. يعني المؤذن سيضطر أن يجلس ساعة وتزيد، والله إنها نعمة لا يعرفها إلا هو منا. فإذا أردت المسجد وحفظت عليه فلقد جمعت خيرا كبيرا من الأجر الأخوي في المحافظة ومن نفعك أنت في القراءة والصلاة. وأنا ذكرت لكم يا أخوان لا نحقر أنفسنا لا نعجب، وفي الوقت نفسي لا نحقر أنفسنا. يعني قلت لكم أن ابن تيمية بشر وابن حجر بشر، وعندنا من النعم وسبل التحصيل أكثر بل ولا يقرب ما عندهم، ولكن نحتاج إلى إصلاح القلب ونحتاج إلى استغلال الوقت وسنحصل خيرا كثيرا. وانا ذكرت لكم ان يعرف شبابا بعضهم لم يبلغ الحلم يحفظون مئات الاحاديث فردا يهدوها الجنة. انا لا استبعد لو دخل علي شاب الان وقال انا احفظ 1000 حديث، والله لا استبعد ذلك لانه استغل وقتها. وانا اعرف شابا سمعته من لسانه قراءه العقيده الطحويه، والله ما ترك حرفا واحدا قراءه كامله، زاده الله علما وحفظا وزادنا اياكم كذلك، ما ترك حرفا واحدا. سالته فكان من ضمن الكلام انه يقرا في ذهابه المدرسه والى راجع. يا اخوان العلم طريقه يسير لكن عسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. يا اخوان العلم طريقه يسير لكن عسير لكنه يسير على من يسره الله عليه. بس انا اريد يا اخوان هذه الليله حتى تعرف من التخير، يعني قد تكون الدوره تشعلنا لكن بعد الخروج من هذه الدوره وبعد انتهاء الدوره هذه انظر ايام او انظر ايامك، فقط اريد منك فقط نسبه بين مقدار القراءه او الفائده تحصيل العلم سواء قراءه او حفظ او مذاكره او مناظره او مراجعه وبين الاوقات التي اهدرت. تستحي ان تخبرني واستحي اخبرك الا من رحم الله. على كل حال الله ربي وربكم اسال ان يرزقنا واياكم الاخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل، ويجعلنا ممن ينفع امتهم بالعلم والعمل والفقه في الدين، انه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. والاوراق موجوده فيها مراجع كتب طلب العلم، فمن اراد ان ياخذها وان يصورها او ان كان عند احد من الكمبيوتر يطبعها بخط جميل حتى نصورها لاخوان، فشكر الله لنا سعيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسألة السادسة سبقت الإشارة لها وهي احتجاج بما عليه الآباء، وقد سبق الكلام عنها في قضية التقليد. المسألة السابعة الاحتجاج على الحق لقلة أهله، فلقد اعترض أهل الجاهلية على خروج على مبعث على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقلة أتباعه، وجعلوا ذلك دليلا على أن ما جاء به باطل، وإلا لو كان كذلك لتبعته الكفرة الكافرة. وهذا يبين لنا أن الحق مع القلة، وأن ميزان الكفرة لا يعتبر مقياسا. فلقد ذم الله كفرة في كتابه الكريم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بأمرين، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد مدح الله قلة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وقد ورد في بعض الآثار النبوية ما يدل على غربة الحق وأن أصحابه قليل، فقد ورد أن الغرباء أناس قليل في أناس كثير. وهذا مصداق ما نراه، فعلى كثرة المسلمين الموفق منهم للحق المبين قليل، وكما قيل أهل السنة بين المسلمين كالمسلمون أو مثل أو كالمسلمين بين أهل الديانات. واسمحوا لي أن أختم بربط هذا الأمر بهذه الصحة. نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن مدح هذه الصحوة وعن الثناء عليها وإطلاق الألقاب والإطراءات عليها، وإن من العجب أن تكون صفة الكثرة هي المقياس الأول وهي الميزان الذي توزن به، وإن هذا من الخطورة بمكان، إذ أن كثرة الأعداد ليست دليلا على السلامة، إنما السلامة هو القصد في الحق ولو كان مع القلة. وإلا فهذه الصحف كما يقول بعض الناصحين تحتاج إلى صحف. فطيب ربك ما تقول في أناس يغارون عن الإسلام ويحتجون على انتهاك حرمات الله تعالى، ولكنهم قد يشركون بالله ويكفرون بالله ويبتدعون البدع المتكاثرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والذي أوقعهم في هذا وأغفلنا عنهم أننا نظرنا إلى الكثرة، ولهذا كان السلف يتحاشون مقياس الكثرة، وليس لهم ميزان إلا بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك فقال: يا أبي عبد الرحمن، مع من أكون؟ قال: كن مع الجماعة. قال: فإن لم يكن جماعة اليوم؟ قال: كن مع أبي حمزة السكري فإنه جماعة. رجل واحد في مجتمع كامل، هذا الرجل هو جماعة. لماذا؟ لأنه على منهج السلف الصالح. ولن تسمع للمعيد خير من أن ترى. تقرأ بعض الكتب وتشعر أن الكاتب قد يخرج من بيت صحة كتابه من غيرته وحرقته، فإذا رأيته أو نقل ذلك شيء من سلفه عجبت أشد العجب. والسبب عدم طلب العلم الشرعي. وكما يقول سماحة والدنا وشكل الشيخ عبد العزيز ماذا ثابه الله: ما أصاب المسلمون من خور وضعف ومن تكامل الأعداء عليهم والأمم إلا من الجهل بالحكم الشرعي، فالجهل أبعدهم عن الله تعالى ووقعهم في المصائب، والجهل أوقعهم في التناحر والتكاب على الدنيا، والجهل فرق كلمتهم ومزق شملهم. إذن فالكفر ليست مقياسا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. يقول: ذكرت الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بقولك أذكر أن الشيخ أو نحو ذلك، فهل رأيت الشيخ رحمه الله؟ لا، لم أرى الشيخ، وحتى أكون دقيق رأيت صورته، أما الشيخ رحمه الله فلم أره، لكن هذا الكلام أظنه ذكر في الفتاوى. ما رأيك في من يقول فيما يثير حول الشيخ ناصر الزاني أخيرا، وما موقفنا من ذلك؟ الكلام في العالم المعلوم بسلامة معتقده وسلامة منهجه يدل على مرض قلبي المتكلم، والشيخ ناصر لا يحتاج لتزكية مني، فأنا أقل شأن من يزكيه. شيخ تتلمذنا على كتبه وعلى شرطه حفظه الله، ولا نقول فيه كما يقول الرافضة فأئمته المعصوم، لا، ولكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأعجبني كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز المدى ثابه الله عندما سأله سائل عن الحجاب، وتضمن سؤاله تلميحا أو لمزا بالشيخ ناصر، فأجاب الشيخ عبد العزيز جوابا حقيقة تعلم أن الرجل الراسخين في العلم، فذكر أن الذين يقولون بكشف الحجاب والوجه على أقسام، منهم الجاهل الذي لا يعي ما يقول، ومنهم صاحب الهوى، ومنهم وهذا هو الشاهد الطالب الحق، فهذا إن أصاب فله أجران إن أصاب أجر واحد. وعلى كل حال الشيخ ناصر ليس بحاجة فيه، ويكفيه شهرة كتبه وانتفاع هذه الصحوة أو أفراد كثر من هذه الصحوة بما سطره في كتبه، ومع هذا كله كما سبق لا ندعي عصمة له، وإن مما يجب علينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وكما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز أنه قال لو قيل أن الشيخ ناصر أعلم الناس بالحديث لما رأيت ذلك بعيدا عنه. يقول تناقش أنا واحد الإخوان ممن نحسبهم والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا في مسألة حضور الدروس العلمية ومن هذه الدورة، فقال إني سألت بعض طلبة العلم فقال من كان يريد طلب العلم حقا فليحفظ القرآن أولا ثم يطلب العلم، ما رأيكم في هذه النظرية؟ وإني وفهم القاصر لأظنها مدخلا من مداخل الشيطان. الذي أجابك بهذا الجواب أنا أقول لك جواب شخص آخر، وهذا الشخص هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندما سئل عن حفظ القرآن أو طلب العلم فقال رحمه الله في معنى كلامه أن ما لا يعني تبرأ الذمة إلا بمعرفته ومما يهم الحكم الشرعي فيقدم حفظ القرآن الكريم. والقرآن ليس حفظه بواجب، بل قد ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن الصحابة اللي يحفظ القرآن إلا عدد منهم أبي والصديق وعثمان وعلي. فالذي قال لك هذا قد أخطأ الجواب عليك. الدورة وقتها يفوت، لحفظ القرآن يفوت وقته. ولهذا قال الفقهاء في من قدم مكة هل أفضل له أن يطوف أو أن يصلي التراويح؟ ذكر بعضهم قال إن كان هذا الشخص آفاقيا يعني قادما من مكة إلى مكة فليستغل الطواف بالبيت لأن التراويح يدركها في مكان آخر، أما الطواف فلا يدركه إلا في هذا المكان. أما إن كان السائل مكيا فعليه أن يصلي التراويح لأن التراويح تفوت والطواف لا يفوت. فعلى كل حال أخطأ من قال لك هذا الكلام، وعليك بحضور هذه الدروس. فقد كان الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله إذا حضر المشايخ إلى بغداد ترك التنفل ولا دمهم. يقول بعد السلام وقد وعدتنا بعد كتاب فوائد منار السبيل الأول بإصدارات أخرى من منار السبيل لكن ضاق بنا ذرعا فأخر إصدارات، وأخبركم أن إصداركم الأول انتشر انتشارا كبيرا فنرجو تقليل التأخير ومتى يتأتى إن شاء الله وجزاكم الله خيرا. أثابك الله على حرصك. ولكن يقول بعض الحكماء الناس والأوقات على أقسام ثلاثة، منهم من أوقاته أكثر من أشغاله تنتهي أشغاله وعنده أوقات يتصدق بها وينفق منها بسخاء، والنوع الثاني منهم من أوقاته على قدر أشغاله تنتهي أوقاته بانتهاء أشغاله، ومنهم من أشغاله أكثر من أوقاته وأحسب أنها. والكتاب موجود قرأه شيخنا وأقره، ولكن أخذ بعض دور النشر لنشره لكني أثرت تأخيره لأمر ما. يقول إن كثيرا من طلبة العلم يحرص على حضور الدروس العلمية ويتنافس على الحلقات، ولكني والله أعرف كثير من طلبة العلم ومن له دروس في العلم ويشكلون معنا في نفس الحي ولكنه لا يحرص على الصف الأول ولا على السترة ولا على دروس المسجد، بل وإني أراهم كثيرا يتأخرون صلاة الفجر وكثيرا لا يحضرون إلى صلاة الفجر. وأنت تعلم أن العلم بدون عمل وبال وبال على صاحبه، وكلما كلمت أحد هؤلاء يعتبر أنه مقصر يعترف أنه مقصر وأنه مخطئ لكنه لا يتحسن ويستمر على الصفوف الأخيرة في الصلاة وإضاعة صلاة الفجر. أرجو نصيحة لي أولا ثم لهؤلاء وجزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. حقيقة هناك في ضمن البحوث هذه بحث متعلق بطالب العلم في مسجده وطالب العلم في منزله وطالب العلم في مجتمعه، ولكن كما ترى ضاق الوقت عليه. وعلى كل حال يا أخي طالب العلم إذا قصر لو أن التقصير يقف عنده لكان الأمر هينا، لكن يتعداه لغيره. وبحكم أنني إمام مسجد وأنت إمام مسجد في بعض الأحيان يستحي الإنسان أن ينظر الصف لتقل الصلاة لمن يقل الصلاة إذا رأى عليهم في من خير. ولو أننا قرأنا كما قلت لكم سير السلف لرأينا أننا يعني في تفريط كثير، ولقد فرطنا في قرائط كثيرة. ذكر أن الحسن الصفي سمي الصفي نسبة إلى الصف الأول 20 سنة ما تخلف عن الصف الأول. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ عن يحيى بن معين أنه قال كان إبراهيم الصائغ نجارا وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء لم يردها. وسعيد بن مسيب 40 سنة 20 منها لم يرق فيها الماشي. فقد يقول قال هذا مستحيل. ليس مستحيلا, نعرف والله بعض الناس من كبار السن يعني تراهم سنين طويلة في مكان الصحابة ولم يتغير عنه, لكن عليك أن تعود نفسك وأن تعرف أنك قدوة وأن تأخرك هذا يتعدى إلى غيرك. ما الكتب التي يقول ما هي الكتب؟ فائدة لغوية سمعتها وقرأتها. ما هي الكتب؟ هي أو ما هو الجواب أو ما هو السؤال؟ احلف على الضمير. والعرب تعمد باختصار إذا كان يتأتى به المعنى كاملا. فإذا قلت ما هي الكتب زدت لفظا لا أحد يدرك, فقل ما الكتب؟ ما السؤال؟ يقول ما الكتب التي تنصح أن تكون معنا وهي تحتوي على الرقائق وأخلاق طلبة العلم؟ ذكرت لك مجموعة كاملة ووزعت في هذا المسجد وفيها خير كثير. وجدت في السوق, يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أعلم إني أحبك في الله, وجدت في السوق تفسير الشيخ تفسيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفسيرا كاملا غير مجموع الفتاوى ونصيحة الكتاب. وعليك السلام ورحمة الله, أحبك الله. يا أخي الكريم, تفسير شيخ الإسلام استلها أحد المعاصرين من فتاوى وجمع من تفاريق كتبه رحمه الله, مثل كتاب التفسير القيم ابن القيم. التفسير القيم هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله ما ألفه بهذا الجمع, لكن ندوي رجل اسمه الندوي جمع تفاريق تفاسير أو كلام ابن القيم رحمه الله عن الآيات ثم ضمها في هذا الكتاب وسماها التفسير القيم ابن القيم. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله أو مجموع الفتاوى تستلم منها رسائل وتسمى غير اسمها حتى ترج. وذكرت لك أن بعض المشايخ أخبرني أن بعض دور النشر إذا افتقرت طبعت كتابا ووضعت على غلاف تأليف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى يرج بين الناس. والكتب المستلة على هذا النهج كثيرة, فبعضهم مثلا يتتبع كلام مثلا الإمام الدارقطني في سنه عن جرح التعديل ثم يقول كلام الحافظ الدارقطني في جرح التعديل, أو يعني ألفاظ الدارقطني في جرح التعديل وهو جمعها من السنن أو من العلل ثم أودعها في كتاب واحد. وأحسب أن ما رأيت من هذا النمط. يقول بالنسبة لكلمة صحوة ليس فيها نظر, لأن كلمة صحوة كأن بعض أهل العلم يقولون بأن هذه الكلمة فيها نظر لأن الأمة لم تكن نائمة حتى تصحب, بل كان هناك خير كثير. الحمد الرجاء عرض السؤال, قد عرض السؤال وقل الحمد لله. نعم, ما ذكرت أشار له الشيخ بكر أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح, بل حتى لو كان الاصطلاح خاطئا لكن يعرف الناس فيه نقص به فلا حرج. قد ذكر شيخ الإسلام في مقدمة درء التعارض قالوا يجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. وهذه اللفظة الصحوة الذي اعترض عليه يقول كما ذكر الثالث أبو الله لم تكن أمة نائمة حتى تصبر, لكن المراد بها أنها أفاقت من غفلتها. والغفلة حد من النوم, لأن شخص نائم إنسان إشكال ليس مكلفا, لكن الغفلة والإعراض هذه أشد من الموت فضلا عن النوم. وعلى كل حال أمره يسير ولا مشاحة بالاصطلاح. يقول بعد السلام من أحبك في الله, صلى الله عليه وسلم تجيب دعاء لك في الغيب وأن ثبت وياك على طاعته أرجي جولة ليسنا حيث سبق وأن كتبت لك سؤالين فلم تجب عنهما. الأول, تعلم الخلاف بين علماء السجود هل يكون أولا على اليدين أو على المزول ركبتين؟ ما القول الراجح؟ ولو فعلت هذا تارة ولو فعلت هذا تارة وهذا تارة محاولة اتباع ما جاء فيه السنة يخشى هذا, جزاك الله خيرا يا مستعين. هذا السؤال أصبح كأنه فرض عين على بعض الناس. متعجب أنا حتى والله وأنا داخل لماذا ما أتى هذا السؤال للسنة, لكن السائل جزاه الله خير حقق
ما توقعته. يا أخي بارك الله فيك، هذه مسألة كثر الكلام فيها، بل أصبحت ولاء وبراء. وأنا أقول لك يا أخي، إذا قرأت المسألة ورأيت لكل قول وجهة، فلا تنكر على من أخذ بخلاف ما تقول، وأضرب لك مثالا ذكره السيوطي في حاوي الفتاوي. السيوطي طبعا قد تكون مسألة غريبة، لكن نحن طلاب علم معرفة يعني. السيوطي يرى أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا لا شك قول شاذ لا قيمة له، فحديث مسلم صريح إن أبي وأباك في النار. لكنه عقد في آخر البحث فصلا قصيرا سماه فصل جدلي منطقي. أنا أذكر هذا الكلام لتعلم أن قضية الخلاف بين العلماء واسع، ولا مشاح ولا نكير إذا اجتهد كل واحد منهم. المهم أن السيوطي يقنع ولخص كلامه يعني أو صوغ بعبارة، فيقول فإن بعدما ذكر سينكر عليه وينقد في هذا الخيار، قال فإن كان الناقد شافعيا ومن انصافه بدأ بمذهبه وقال لما تقول إنه في النار إنه في الجنة مع أن النص الصحيح إن أبي وأباك في النار؟ قال سأقول له أنتم يا معشر الشافعية تجرون البسملة في الصلاة، وأنس وعبد الله بن مغفل وغيرهما يقول صليت خلف النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف تخالفون هذه النصوص؟ سيقول الشافعي عندي نصوص أخرى، فأقول له أنا عندي أيضا نصوص أخرى. فإن كان المجادل مالكيا وقال لي كما قال صاحبه، سأقول يا مالك، مالك إمامكم يقول لا خيار في البيع، مع أنه قد روى في موطئه وروى بعده الشيخان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكيف تخالف هذا النص الصحيح الصريح؟ فيقول هذا الرجل عندنا في مذهبنا نصوص أخرى، سأقول له وأنا أيضا عندي نصوص أخرى. فإن كان المجادل حنفيا سأقول له لماذا لا تقول الفاتحة، لماذا تجعل الفاتحة سنة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 إلى آخر الحديث. فيقول حنفي عندي نصوص، سأقول له أنا أيضا عندي نصوص. فإن كان الآية في حنبلية وقال كما قال أصحابه، سأقول أيها الحنبلي، روى البخاري عن عمار معلقا، عن عمار رضي الله عنه معلقا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم، وأنتم في مذهبكم أو في رواية تجيبون صوم يوم الشك. سيقول الحنبلي كما قال أصحابه. يعني قصدي من هذه المحاورة أن لا تتعجل بالإنكار والتشهير، فربما يكون الدليل محتمل، وخاصة أن بعض الأدلة ما فيه أن تعرف أن الكلام إما يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا. النص الذي يحكم وجه آخر، أما الظاهر عند أهل الأصول يحكم وجه. فمثلا حديث زكاة الجنين زكاة أمه، لو قال لك قائل أنا أرى إذا ذبحت الشاة فلا بد من تذكية الجنين بقطع رأسه أو قطع أوداجه، يعني رسول الله يقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هناك تشبيه زكاة الجنين كزكاة أمه. وهناك من يقول لا، بل إذا ذكيت الشاة فيؤكل ما في بطن الجنين، والحديث صريح زكاة الجنين معناه هي زكاة أمه، فالحديث واحد لكن لكل قوم وجهة. عودا على ما سألت، على حسب بحث القاصر توصلت بعدما سألت إلى أن الأقرب إلى السنة وضع اليدين، وهذا يتضح الأمور. الأمر الأول ما روي أظن عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال أدركت الناس منذ 70 سنة يضعون أيديهم قبل ركبهم، وظن الناس إلا صغار الصحابة كبار التابعين. هذا شيء. الشيء الثاني الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. قد تقول لي وأين أنت من كلام ابن القيم بأن الحديث مقلوب؟ هذا الكلام صحيح، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكني وقفت على كلام أحد علماء الهند، ما أدري هل هو شمس الحق العظيم أبابي صاحب كتاب عن المعبود أو الكلام ده لا يشك مني، المهم أنه كلام فيه قوة. فقال أتعجب من ابن القيم رحمه الله، لم يقل أحد قبله بأن الحديث مقلوب. والعرب أو علماء اللغة، والعرب أدرى الناس بالإبل أي مركوبه ومأكله، ويعرفون جميع أجزائها، ومع هذا يمر هذا الحديث على 7 قرون جي قرنا بعد قرن، ولم وهل من المعقول أن يخفى عليهم أن اللفظ مقلوب؟ هذا محال، ليس بعيد بل هذا محال. ثالثا، لو قال قائل إن ابن القيم رحمه الله يقول إن لفظ الحديث يخالف الهيئة التي تشاهد البعير، فمثلا الحديث أمرنا بتقديم اليدين مع أن البعير يقدم ركبتيه، الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ابن القيم قال إن البعير يقدم مقدمته فلا بد أن نخالفه فنقدم ركبتيه، بإمكانك أن تخالف البعير وأن تطبق الحديث. فإذا كنت قائما رافعا من الركوع عند النزول السجود لا تقدم يديك، انزل بركبتيك أولا وقبل أن تصل ضع يديك، فانتفى الإشكال وزال اللبس وتحقق تطبيق الحديث، وفي الوقت نفسه أنك أو أن ذاك الذي سجد قد خالف البعير. وعلى كل حال الأمر أهم من كل شيء. يقول هل ورد في السنة الجلوس بين سجدتين على طرف الأصابع؟ ورد في مسلم أن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أو ذكر أن الإقعاء من السنة، أن ينصب قدميه على طرف أصابعه ويجلس على عراقيب قدميه، فقال رجل إن نراه جفاء بالرجل، فقال سنة ابن القاسم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أليس هناك إقعاء منهي عنه؟ نعم، الإقعاء لفظ مشترك. فقيل الإقعاء الذي هو من السنة أن تنصب قدميك بين السجدتين، جزاك الله خير. والإقعاء المنهي عنه على أحوال، أن تأتي بهذه الجلسة أو الجلسة وهي نصب القدمين في موضع غير الذي هو بين السجدتين، يعني كأن تجلس عليها في التشهد الأول والأخير، فهذا خلاف السنة. والإقعاء الآخر الذي هو كإقعاء الكلب، أن قيل أن ينصب يجلس بمقعدته على الأرض ويعني يجلس على مقعدته وتكون قدماه على جانبي مقعدته، وقيل أن ينصب قدميه وساقيه وهو جالس. وعلى كل حال نظم الصنعاني في السبل نظما لطيفا عن المخالفات أو عن الأمور المنهية في الصلاة التي فيها تشبيه الحيوانات. أذكر أنه يقول فيها إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: مروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب عند فعل التحية، ويقع كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خير عند فعل التحية. على كل حال إذا ظهر لك أن الإقعاء بين السجدتين زال الإشكال إن شاء الله. الثالث والأخير، إذا بدأت في القراءة من في كتاب مثلا في العقيدة، قد أقرأ ربع الكتاب ثم أتركه وأنتقل إلى كتاب آخر في التفسير دون إكمال الأول، هل تنصح أن يكون الوقت المخصص في القراءة في اليوم الواحد جزء في التفسير مثلا وجزء في العقيدة وجزء في الفقه بحيث أستطيع قراءة عدد كبير من الكتب، أم هذه الطريقة تسبب كثافة الأفكار ومعذرة عن اللي قاله؟ يا أخي لا أستطيع أن نجعل هناك مقياسا واحدا، فقلت لك نحن نختلف في الهمة في النشاط وفي الوقت، لكن إن كان يعني أقرب شيء أن تقسم لك كتابين أو 3 في اليوم الواحد، وحذاري حذاري من تداخل كتاب مع كتاب، كما تحذر كما سبقت الإشارة أن تقرأ الفوائد في ضمن بحثك عن مسألة، لأن فيه إضاعة الوقت. فمثلا تجعل بعد صلاة الفجر نص ساعة التفسير. شوف يا أخي، أحب العمل الله يوم القيامة، قد تتحمس تجلس ساعة ساعتين ثم تفسر، لو جعلت نص ساعة بالتوقيت يعني مكملة وغضبت عليه فخير لك، لأن التفاوت هذا يعني إلا إذا كنت عالم نفسك فالحمد لله، لكن الغالب أن الحماس بسرعة أو الزايد هذا الفتور أقرب إلى صاحبه من غيره. واجعل لك مثلا في وقت آخر مثلا بين بعد صلاة العصر على حسب التفرغ من الأشغال قراءة في كتاب، يعني مثلا شرح بلوغ المرام السبل أو شرح الشيخ ابن بسام. شرح الشيخ ابن بسام قد يكون أسهل يعني أسلوبا وأوضح. وبعد العشاء وقبيل النوم مثلا قراءة في يعني تاريخ مطول كثير على النبلاء، وأنا ركز على كتب التراجم لأنها تعطي الإنسان شحنة ودفعة، ويعيش الإنسان في عالم آخر مع السلف الصالح والرأي الأول، ويرى مدى الهمة والتعالي والعظمة في طلب العلم والهمة العالية. وعلى كل حال يختلف الحاضرون في الوقت وفي الهمة وفي الاستمرارية. وعلى كل حال رتب وقتك ولم يكن لك إن شاء الله. يقول في صلاة العشاء البارحة صلى بنا أحد الشباب وسجد سجد السهو، وحينما سأله بعض الشباب عن سبب سجد السهو قال إنني لم أطمئن في الشهد الأخير، ولا أدري صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب على ظني أني لم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعدت التشهد وسجدت للسهو. فقال له أحد الشباب إن تعليلك هذا خطأ، أفيدونا هل هذا العمل صحيح؟ بعضهم يعد الصلاة صلى الله عليه وسلم ركن، بل ذكر الشوكاني أن طاووس بن كيسان يماني كان إذا ترك أحد أولاده التعود من أربع أمره بإعادة الصلاة، وهذا مذهب له. فهذا الذي ترك الصلاة أرسل ثم أعادها تداركها ثم أعادها وسجد السهو قد يكون قياسا على من نسي التشهد الأول ثم رجع له قبل أن يستتم قائما. وعلى كل حال لا أسمع حديثا، هذه أول مرة أسمع بها، لكن الذي أعرف أن التشهد عند بعضهم ركن، يعني تبطل الصلاة بتركه عمدا، والركن لا يجبر بالسهو بل لا بد بالإتيان به خلاف الواجب. فلا أدري